الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 27 من الأدب المفرد. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنكري قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: كان أنس رحمه الله رضي عنه إذا دعا لأخيه يقول: جعل الله عليه صلاة قوم أبرار، لأن دعاء الأبرار يرجى استجابته أكثر من دعاء غيرهم، ولذلك من المستحبات أن يدعو المسلمون لأنفسهم ولمن إليهم من أصحابهم وأخوانهم. ومعنى صلاة قوم أي دعاء قوم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ليسوا بظلمة، لأن الظالم قد لا يستجاب دعاؤه، ولا فجار، كذلك الفاجر قد لا يستجاب له. فكلما كان المرء أقرب إلى الصلاح كان دعاؤه أجوب. يقومون الليل أي يصلون الفرائض، ومن شأنهم أنهم يضيفون إليها قيام الليل، لا سيما إذا كان قيامهم في آخر الليل فهو أجوب. ويصومون النهار، ودعوة الصائم مستجابة كما جاءت بذلك الأدلة. وقد جاء الحديث مرفوعا عند عبد بن حميد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد لأحد في الدعاء قال: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، يقومون الليل ويصومون النهار، ليس بأثمة ولا فجار. وقد أعله أبو الفضل بن الشهيد. ومع ذلك هذا الموقف له حكم الرفع. قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن اليمان، وقع في بعض النسخ أبو اليمان، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول: ذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي ودعا لي بالرزق. يحيى بن يمان العجلي الكوفي ضعيف، الحديث أخرجه أبو يعلى. قال حدثنا موسى قال حدثنا عمرو بن عبد الله الرومي البصري قال البخاري أو عمر بن عبد الله الرومي، ذكر ابن حبان في الثقات وثقة توبع. قال أخبرني أبي عبد الله بن عبد الرحمن الرومي البصري قال: سمع البخاري سمع أبا هريرة بن عمر، ولم يذكر له سماع من أنس، ولكن جاء ما يفيد سماع عند ابن أبي شيبة، ذكر ابن حبان في الثقات بمعنى أنه صح الشواهد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل له إن أخوانك أتوك من البصرة وهم يومئذ بالزاوية منطقة لتدعو لهم لصلاحه في جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح. قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أي أشرك نفسه في الدعاء لهم. فاستزادوا فقال مثلها، فقال: إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. أما الدعاء بها فقد جاء في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفعلا من استجيبت له هذه الدعوة فقد فتح الله عليه بخير الدنيا والآخرة، فإن حسنة الدنيا العلم والعمل والدعوة والصحة والعافية والرزق والأبناء الصالحين وغير ذلك من الحسنات العظيمات، وحسنة الآخرة الجنة وما فيها من النعيم والنظر إلى الرب الكريم سبحانه وتعالى. وإذا غفر الله ذنبك وستر عيبك يسر أمرك. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو ربيعة سنان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غسلا فنفضه فلم ينتفض. سنان بن ربيعة أبو ربيعة الباهلي ليس بالقوي. ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. خرجها أحمد وهو حديث ضعيف السند، ولكنه يدخل تحت عمومات من أن الأذكار مكفرات للذنوب والمعاصي، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة قال سمعت أنسا يقول أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الحاجة وبعض الحاجة، لأنه كان إمام المسلمين، فقال ألا أدلك على خير من ذلك؟ تهللين الله ثلاثا عند منامك، ثلاثين عند منامك، وتسبحين ثلاثا وثلاثين، وتحمدين أربعا وثلاثين، فتلك مئة خير من الدنيا ما فيها. كان صواب تهللين ثلاثا وثلاثين، فقد جاء ما يشهد له عن علي بن أبي طالب في الصحيحين، وأنه ما ترك على الصفين، وفيه فضيلة الأذكار العظيمات الجليلات المباركات. والذكر ولو كانت تسبيحة يصلح أن تكون خير من الدنيا ما فيها، فكيف إذا كثرت وتنوعت؟ وهي أعمال يسيرات وأجورها كثيرات، ومع ذلك قد تجد الإنسان صائما قليل الذكر، مصليا قليل الذكر، منفقا قليل الذكر، مع أنهم لو أتوا بالذكر مع ما هم فيه من الخيرات لنالوا عظيم الأجور والمكرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم مع طاعته لربه كان يذكر الله على كل أحيانه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هلل مئة وسبح مئة وكبر مئة خير له من عشر رقاب يعتقها وسبع بدنات ينحرها. سلم بن رندان الجندعي المدني منكر الحديث. ومع ذلك قد جاء فضل لا إله إلا الله، وقد جاء فضل التسبيح من أحاديث أخر. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في السنن الكبرى للبيهقي ما يدل على ذلك. وكما تقدم أن كل عبادة وكل طاعة خير من الدنيا وما فيها عند المحققة إذا قبلها الله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله الدعاء أفضل؟ قال سأل الله العافية العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قد صح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه في صباح ومساء سأل العافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحديث أخرجه أبو داود. العفو التجاوز والصفح، والعافية السلامة، سواء السلامة الدينية من البدع والشركيات والمعاصي والسيئات، أو السلامة الجسمية من الآفات. في الدنيا والآخرة السلامة من الذنوب أيضا. ثم أتاه الغد فقال يا نبي الله الدعاء أفضل؟ قال أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وذلك أن بعض الدعوات جامعات، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك ماذا؟ العفو والعافية، كما تقدم يا عم يا عباس سأل الله العافية، وما أوتي أحد بعد اليقين خير من العافية. فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت كل الفلاح. خرجه أحمد، وهو من الطريق الأولى ضعيف. والترمذي يقول إنما نعرفه من حديث سلمة بن وردان. أما سؤال العافية فثابت من حديث أبي بكر رضي الله عنه عند أحمد بن ماجه، ويشهد له حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه سابقا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الجريري سعد بن إياس عن أبي عبد الله العنزي عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله بحمده. قد جاء الحديث الصحيح إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله بحمده، وجاء أيضا سيد النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته، وكلاهما في صحيح مسلم. وفيها أن الله يحب وأن الأعمال تتفاضل، وفيه فضيلة التوحيد، وأن الله له الحمد المطلق، وفيه فضيلة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة، وكذلك سبحان الله بحمده من قالها حين يصبح حين يمسي غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. قال: حدثنا الصلت بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي المغيرة الخاركي أبو همام البصري ثقة، قال: حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى البصري ثقة، عن الجريري وقد سمع منه بعد الاختلاط عن جبر بن حبيب، قال ابن معين والنسائي ثقة، عن أم كلثوم وقد سمع منها كما قال البخاري، ابنة أبي بكر رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأبطأت عليه. ومن الفقه أن الإنسان إذا شعر بمن ينتظره أن يعجل في صلاته، وهكذا إذا خشي فوات مصلحة أو ربما خشي دخول صلاة تحتاج منه إلى قطع صلاته، فالآن يصلي ركعتين تامتين أحسن من أن يقطع صلاته ثم يدخل مع الجماعة. فأبطأت عليه، قال: يا عائشة عليك بجمل الدعاء، أي بجوامعه. الجملة هي الدعوة التي يدخل تحتها المعاني الكثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الدعاء. فلما انصرفت وقلت: يا رسول الله، ما جمل الدعاء وجوامعه وجوامعه؟ قال: قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. بمعنى أنها سألت جميع الخير، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. بمعنى أنها استعاذت من جميع الشر. وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. بمعنى أنها تسأل صلاح دينها وشأنها مع ربها، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. بمعنى أن تكون بعيدة عن السيئات والمعاصي والمهلكات. وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وكم له من الدعوات المباركات العظيمات، سواء ما دعا به لنفسه أو دعا به لأمته. وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، ولو كتب في الاستعاذة لكان في مجلده، ولو كتب في الاستعانة لكان في مجلده، ولو كتب في الدعاء المطلق لكان في مجلده. فكم هي دعوات النبي صلى الله عليه وسلم أسألك، وكم هي دعوات أعوذ بك، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. يعني يحصل من ورائه الرشد والخير والرشد الصواب. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهم وهو حديث عظيم. قال: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضل ذلك. وقد أمر الله بها: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، كما سيأتي. والصلاة من الله الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والصلاة من المخلوقين الدعاء. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج أن أبا الهيثم، رواية ضعيفة، حدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة. الحديث ضعيف، والمعنى أنه يتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء للمؤمنين فيؤجر على ذلك. وكل معروف صدقة، والدعاء للمسلمين من عظيم الصدقات، فإن الله عز وجل يحب الدعاء للمسلمين، ولذلك جعل الملائكة يستغفرون لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. في الآية الأخرى: ويستغفرون لمن في الأرض. فإذا انتهى من صلاته قامت الملائكة بالاستغفار لذلك العبد: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. وهكذا المؤمنون يستغفرون لبعضهم: استغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه جملة المؤمنين. ويكرم الله الجميع: السائل والمسؤول له، والداعي والمدعو له. ولا تستكثر الدعاء، رب دعوة ثبت الله بها من قارب الانحراف، ورب دعوة يهدي الله بها من عتف الضلالة، ورب دعوة يفرج الله بها عمن عاش في الابتلاء، ورب دعوة يستجيبها الله يرفع بها المؤمن الدرجات العلى في الجنة. فاستكثر من الدعاء لنفسك ولولدك ولآبائك ولجميع المسلمين. قال: حدثنا محمد بن علاء هو الهمداني قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص، ذكر في الثقات بن حبان. قال: حدثنا حنظلة بن علي وابن الأسقع الأسلم المدني قال: النسائي ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع منه كما نص البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، شهدت له يوم القيامة بالشهادة، شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له. سنده صالح لكن فيه ذلك المجهول كما تقدم. ومع ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من أوجه كثيرة، وبركتها وفيرة. وقد استشكل: كيف يصلي على نفسه؟ أن يصلى عليه كما صلي على آل إبراهيم، هو أفضل من إبراهيم ومن إليه. قيل هو داخل في آل إبراهيم، فكأنه يدعو الله عز وجل بالصلاة عليه مع إبراهيم وجملة أبنائه وأحفاده، ثم وهو منهم، ثم يدعو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صلاة فوق صلاة. قال حدثنا أبو نوح قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن وردان، تقدم أنه ضعيف، قال سمعت أنس ومالك بن أوس بن حدثان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبرز يقضي حاجته، فلم يجد أحدا يتبعه، فخرج عمر فأتبعه بفخارة، يعني ما يصنع من الطين من الخزف ونحوه، أو مطهر، فوجده ساجدا في مشرب، يعني بناء صغير منعزل، فتنحى فجلس وراءه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، إن جبريل جاءني فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا، ورفع له 10 درجات. الحديث ضعيف، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تضاعف 10 درجات ثابت من أوجه حديث أبي هريرة في مسلم وحديث عبد الله بن عمرو في مسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 وحط عنه 10 خطيئات. خرجه أحمد عن أبي نعيم ومحمد بن فضيل، خرجه ابن حبان النسائي في الكبرى، وشاهده في الصحيح. باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. سيأتي أنه من البخلاء، لأنه يحرم نفسه الأجور الكثيرة، وهل يلزمه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمع ذكره؟ إن صلى فحسن وإلا فلا يلزم. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني عبد الله بن السائق، عبد الله بن نافع بن السائق، عن عصام بن زيد وأثنى عليه بن شيبة خيرا، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، والصحابة يتعجبون من تأمينه، ولم يسمعوا منه دعوة، ولم يسمعوا أحدا يدعوه ويأمن، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين، فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين 3 مرات. قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، نسأل الله العافية، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. وهنا جبريل يدعو ويخبر عن حال هذا الرجل، فقال فقلت آمين، ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل أهل الجنة، مع أنهما أوسط أبواب الجنة وأفضل أبواب الجنة، والحفاظ عليهما من السهولة بمكان، ما عليه إلا أن يحسن إلى أبيه وأمه، ومن المعلوم أن الآباء والأمهات يحبون أبناءهم، وإن قدر أن أباه وأمه ليس على حال سواء من الإحسان إليه، لا سيما بعض الآباء، لا يبالي، يبقى في إحسانه إلى أبيه وأمه، فإن ذلك من أعظم أبواب دخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو أطع أباك ما دام حيا، ولو تأملنا أحوالنا مع آبائنا وأمهاتنا إلا ما رحم ربي نجد أننا نريد المواتاة منهم ونريد الرفق منهم ونريد الإحسان منهم، وقليل منا من يتحمل ما يكون منهم، مع أن الله عز وجل قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولو سلكنا هذا المسلك، مسلك طاعة الآباء والأمهات، ولو كان على غضاضة في حالنا لرأينا البركات العظيمات، بركة الطاعة لمن هو على هذه المنزلة من الحق. وبر الوالدين يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى إحسان، يحتاج إلى تطاوع. فقلت آمين، ثم قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك. فقلت آمين، ليس معنى ذلك أنه آثم، لا سيما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير موطن الوجوب، ولكنه فوت خيرا وفضلا ومنزلة. إذا كان الله عز وجل يصلي عليك عشرا بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، كم لك من الأجور؟ إن صلى عليك أكرمك وأحسن إليك وعلمك ودفع عنك وأحبك وأعطاك واصطفاك ورفعك واجتباك، وعشرة ليست واحدة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. أخرجه مسلم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير يرويه عن الوليد بن رباح الدوسي مولاهم، قال البخاري حسن الحديث، كثير بن زيد الأسلمي لا بأس به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل لها: رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ قال: قال لجبريل الراغم: أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخل الجنة، لم يدخله الجنة. قلت: آمين. ثم قال رغم: أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له. فقلت: آمين. ثم قال رغم: أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. والحديث فيه فضيلة بر الوالدين وفضيلة رمضان وفضيلة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن الأجور كثيرة في مثل هذه الطاعات. حديث أخرجه الترمذي وغيره. قال رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان. إذا لقيت علي عن سفيان وهو ابن المدينة عن ابن عيينة، قاعدة ما يكون الثوري أبدا. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال: سمعت كريبا أبا رشدين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وكان اسمها برة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أعلم بأهل البر منكم، ويغير الأسماء التي تحمل الثناء المطري، فلا تزكوا أنفسكم، ومع ذلك لابد أن تكون الأسماء جميلة، ليس كل اسم يغير. ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب للوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على كمال في شأنه، فسماها جويرية فخرج وكره أن يدخل اسمها برة، ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار أي ارتفع، وهي في مجلسها تصلي وتذكر الله تدعو تستغفر، فقال: ما زلت في مجلسك؟ لا أعلم الغيب. وكان متعجب أيضا: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن. فضيلة الذكر، لأنه من المضاعفات للأجور. سبحان الله بحمده عدد خلقه، وخلقه لا يعلم عده إلا هو، ورضا نفسه، ورضا نفسه شيء عظيم، فهي صفة له. وزنة عرشه أعظم مخلوق وأثقل مخلوق وأوسع مخلوق وأعلى مخلوق، ومداد أو مدد كلماته، قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يكرر هذا 3 مرات، الحديث أخرجه مسلم. كم يؤجر الإنسان على هذا الذكر، وكم يفرط فيه؟ ربما على أحسن حالا يأتي به في الصباح، مع أنه لو كرره في يومه ونهاره وليله لا تحصل على الأجور العظيمة. وانظر إلى عظيم الشأن وإلى المعاني، عدد خلقه سبحان الله بحمده عدد خلقه. ومعنى الحديث أنه لو سبح له كما يتعين له للزم أن يسبح له عدد خلقه، ولزم أن يسبح له رضا نفسه، ولزم أن يسبح له زنة عرشه، ولزم أن يسبح له مداد كلماته، لأنه العظيم الواسع الكبير الجليل الكريم. كم له من الحق على عباده المؤمنين المتقين. قال محمد: حدثنا علي قال حدثنا به سفيان غير مرة قال حدثنا محمد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية ولم يقل عن جويرية إلا مرة. قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من جهنم، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. قد جاء في الصحيح: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من 4: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وجاء أيضا عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس، وهو حديث عظيم: ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة إلا من أمر خطير. استعيذ بالله من جهنم إذا أعاذك الله منها فأنت الرابح، استعيذ بالله من عذاب القبر إذا أعاذك منه فأنت الرابح وأنت السالم وأنت المنعم، لأن القبر إما نعيم أو عذاب، وفي الآخرة إما جنة أو نار، فإذا أعاذك الله من النار فأنت في الجنة، وإذا أعاذك الله من عذاب القبر فأنت منعم. استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، أسوأ الفتن وأشد الفتن. فقد زلق صالح المغامسي ذلك القاص زلقة ليست باليسيرة، حين يذهب إلى أن الدجال هو السامري، السامري في عهد موسى ومضى شأنه، والسامري دجال من الدجاجلة، أما الدجال الأكبر ما زال نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر منه وأمرنا بالاستعاذة منه وذكر من شأنه أنه يكون في آخر الزمان. استعيذوا بالله من فتنة المحيا، جميع الفتن التي تكون في حياة الإنسان، والممات، ما يكون عند موت الإنسان من الانحرافات والانزلاقات ونحو ذلك. الحديث صحيح وأصله في الصحيحين بالأمر به في التشهد، ومن هذه الطريقة أخرجه الترمذي وأصله في مسلم. قال رحمه الله: باب دعاء الرجل على من ظلمه. وهذا من الجائزات، فيجوز أن تدعو عليه ويجوز أن تصبر ولن يضيع حق. وإن لم تدعو أنت مأجور غير مأزور، لكن إن دعوت يرجى القبول. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف عن محارب بن دثار يرسل عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهم الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثاري. سناده ضعيف والمعنى صحيح، لا بأس أن الإنسان يدعو بهذه الدعوات المباركات. خرجه البزار وغيره. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، لأنه إن متعك بسمعك وبصرك بقيت لك وسائل العلم وسائل العمل، فذهاب السمع قد يؤدي بك أيضا إلى عدم التوازن في مشيك وصعوبة الفهم، وربما يأتيك الضرر ما تستطيع أن تدفع، وينادى بالصلاة لا تسمع. فلذلك متع الإنسان بسمعه إلى أن يلقى الله. كان يعتبر عند المتقدمين من المناقب، وربما قالوا: حفظ نفسه فحفظ الله الجوارح. وأيضا البصر يمتع به حتى يستطيع الخروج لصلاة مع كبر سنه، ويذهب لقضاء حاجته وشأنه. واجعلهما السمع والبصر الوارث مني، لأنه إذا ذهب السمع والبصر لحقه الضرر. وانصرني على عدوي أي كان من شياطين الجن والإنس، وأرني منه ثأري. فلذلك يدعو المؤمنون كثيرا بأن يريهم الله ثأرهم ممن ظلمهم، والله كريم يشفي صدور قوم مؤمنين بما يلحق الظالمين من العذاب المهين والخزي العميم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا سعد ابن طارق بن أشيم الأشجعي قال حدثني أبي قال: كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي الرجل وتجي المرأة فيقول: يا رسول الله كيف أقول إذا صليت؟ فيقول: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فقد جمعت لك دنياك وآخرتك. الحديث في مسلم، وفيه أنه كانوا يعلمه الصلاة ويعلمه هذا الدعاء، ولا بأس أن يأتي بهذا الدعاء في الصلاة. وهذه زيادة حسنة: اللهم اغفر لي، أي اغفر ذنوبي السابقة، وارحمني ووفقني في حياتي الآتية، واهدني لكل خير ولسبيل الجنة، وارزقني العلم والعمل والرزق الحسن والذرية الصالحة. كلمة عامة جاء في غير هذه الرواية وعافني، المعافاة من جميع الأسقام والأمراض، المعافاة في الدنيا والآخرة. قال فقد جمعت لك دنياك وآخرتك، أي الدعاء بهما، أقصد الدعاء بهذه الدعوات العظيمات، يجمع فيها خيري الدنيا والآخرة، لأن الله إذا غفر ذنبك ستره وتجاوز عنك، وإذا رحمك وفقك وسلمك من كل بلية، رحمك من النار، رحمك من عذاب القبر، رحمك من البدع، رحمك من الشركيات، رحمك من الخرافات، رحمك من الفقر، رحمك من كل أذى، واهدني الهداية العامة والهداية الخاصة، وارزقني الرزق العام والرزق الخاص، وهكذا على ما جاء في بعضها، وعافني في ديني ودنياي وآخرتي، كما جاءت الروايات. قال حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا أبو مالك قال سمعت أبي ولم يذكر إذا صليت، تابع عبد الواحد ويزيد بن هارون. نعم في الصحيح بدون إذا صليت، يكتفي بهذا من الأدب المفرد، خير عظيم، مع أننا أخذنا حديث قليلة لكن إن شاء الله فيها خير.